أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله تعالى ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائه وصفة رسله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ثم ما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجنبني وإياكم الخطأ والدلل، وأن يرزقني وإياكم حسن البيان عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقني وإياكم حسن الفهم وحسن العمل، ثم ما بعد. اليوم إن شاء الله عز وجل هنتكلم عن ميراث المفقود وميراث الجنين. ميراث المفقود وميراث الجنين. طبعا المفقود هو شخص غاب عن أهله وانقطعت أخباره بحيث لم يعد محققا، يعني مش عارفين أهو حي أم ميت، أهو حي أم ميت. فطبعا المفقود الفقهاء اتكلموا فيه بالنسبة لزوجته وبالنسبة لميراثه، بالنسبة للزوجة وأحكامها وبالنسبة للميراث. طبعا طلع علينا واحد بغل في يوم من الأيام وتكلم وطعن في الفقهاء على قول لهم في زوجة المفقود، ولكن الأمر هين، ولو كان يفقه لعقل ولما خرج ليطعن في الأيام. بالنسبة لزوجة المفقود يذكر الأحناف قالوا إن عاد المفقود، يعني إن المفقود رجع ولم تكن زوجته قد تزوجت فهو أحق به، وده كلام طبعا منضبط لا شيء فيه. فإن تزوجت، يعني إن رجع وهي كانت تزوجت، فلا سبيل له عليه، فلا سبيل له، خلاص رجع. فإذا هي في عصمة إيه؟ رجل ثاني، خلاص انتهى، هي في عصمة رجل آخر. وعند المالكية قالوا إن المفقود إن عاد قبل نكاح زوجته غيره، يعني قبل أن تنكح غيره، فهي زوجته، وهذا هو القول المشهور المعمول به. قالوا فإن عاد بعد النكاح فلمالك روايتين، يعني إن رجع بعد ما المرأة تزوجت، مالك يعني روايتين عن مالك. الأولى قالوا إن عاد قبل الدخول فهو أحق به، يعني إن رجع وهي معقود عليها فقط ولم يدخل بها فزوجها إيه؟ أحق بها ويفرق بينها وبين الثاني، وده كلام أيضا منضبط، وده كلام منضبط. قال وأما إن عاد بعد الدخول فالثاني على نكاحه، إن رجع بعد الدخول ها فالنكاح الثاني هو ليه؟ هو السائر، ولا يفرق بينه وبين زوجته، ولا يفرق بينه وبين زوجته. ده المالكية. أي قريب منهم. وقول ثاني عند المالكية قالوا إن عاد المفقود فوجد زوجته قد تزوجت فلا سبيل له عليها ولو لم يدخل به. يعني القول الثاني، احنا قلنا للمالكية قولي، القول الأول فصلوا فيه بين المدخول بها وغير المدخول بها، القول الثاني لم يفصله، قالوا ما لم عقد عليها فالنكاح الثاني هو الثاني. أما الشافعية ففي القديم قالوا إن قدم المفقود بعد زواج امرأته، إن رجع بعد زواج مراته ففي عودته إليها قولين، يعني إنها ترجع له قولين. قيل يخير الأول بين أخذها من الثاني وتركها له وأخذ مهر المثل منه، يعني الزوج اللي كان مفقود ورجع وهي متزوجة من الآخر بيخير، إما أن يسيبها له ويأخذ المهر لأنه دفع إيه؟ دفع مهر، مش كده برضو؟ وفي القول الجديد قالوا هي باقية على نكاح المفقود، فإن تزوجت غيره فنكاحها باطل، تعود للأول بعد انتهاء عدتها من الثاني. أول ما الثاني يرجع يبقى النكاح الجديد ده مبني على باطل، لأن الزوج ما زال حيا ولم يطلق، فهي ما زالت في عصمة إيه؟ في عصمة راجل، يبقى النكاح الثاني باطل فيفرق بينها وبين الثاني وتعود للأول بعد عدتها. هو ده بقى اللي عمله عليه الليلة إزاي بقى ما إنه رأي منضبط، الرجل متزوج وحصلت له ظروف وغاب، فلما رجع لقاها متزوجة، ما هو لم يمت بعد وما زال حيا، والنكاح هذا هو القائم. طيب، وذهب الحنابلة إلى أن المفقود إن قدم قام. نعم. اجتهاد. وذهب الحنابلة إلى أن المفقود إن قدم إن رجع قبل أن تتزوج امرأته فهي على عصمته. لو رجع قبل ما تدخل أو لم تتزوج فهي على عصمته. فإن تزوجت غيره ولم يدخل بها فهي زوجة الأول. وإلى الآن الكلام منضبط. وفي رواية تخير. مين اللي تخير؟ الزوجة. هل تفض النكاح دوت؟ ما هي لسه لم تدخل بعد. إلى أن هي لم تدخل. إما أنها لم تتزوج وإما أنها تزوجت ولم يدخل بها. إن كانت لم تتزوج فالنكاح القديم باقي. إن كانت قد رُخِد عليها ولم يدخل بها بتخير. إن شاءت بقيت على العقد الجديد وإن شاءت فرق ورجعت إلى الجديد. فإن دخل بها الثاني كان الخيار كان الأول بالخيار. إن شاء أخذ زوجته بالعقد الأول عليكم السلام، وإن شاء أخذ مهرها وبقيت على نكاحها الثاني. فالأمر راجع كله إلى الاجتهاد. طيب، احنا بنقول القانون المصري في حالات المفقود. بعد ما عرفنا رأي الفقهاء في الزوج على وجه الخصوص، طبعا الإرث لا يختلفون فيه مع ايه؟ مع القانون. تعال نشوف القانون المصري ماذا قال. قال: المفقود هو شخص غاب عن أهله وانقطعت أخباره بحيث لم يعد محققا أهو حي أم ميت. ده التعريف اللي عرفه به المفقود. وبعدين قالوا ايه؟ وعلى ذلك لا يعد مفقودا. اسمعوا على ذلك دي، لا يعد مفقودا من تحققت حياته حتى ولو غاب عن أهله وطالت غيبته. ما دام موجود على قيد الحياة وعارفين ان هو موجود وحي والأخبار بتاعته لم تنقطع وغايب قعد 10 سنين بره، لا يعد ايه؟ لا يعد مفقود، انما هو حي ومعروف حياته. كذلك لا يعتبر مفقودا من تحققت وفاته حتى ولو لم يعثر على جثته. لا استنى، لسه ما كلمناش. لا يعتبر مفقود من تحققت وفاته، وفعلا مش مفقود لان عرفنا انه ميت خلاص. ايه الفقد؟ اصل المفقود ده شخص غايب ما نعرفش هو حي ولا ميت. طب لو شخص حي ما بقاش مفقود، طب لو شخص ميت ما بقاش مفقود، انما ياخذ حكم الميت والحي ياخذ حكم الحي. قال المشرع: طالما لم يحكم بوفاة المفقود بعد او لم يحكم بوفاة المفقود بعد فإن شخصيته القانونية تبقى قائمة. يعني ايه شخصيته القانونية تبقى قائمة؟ القانون بيتكلم عن الشخصية انها اهلة للتصرف. يبقى مدام هو حي فشخصيته القانونية ما زالت موجودة، ارثه واقف، زوجته واقفة، عياله واقفين، الدنيا كلها كأنه ايه؟ كأنه موجود، موجود معاهم. و قالوا فتبقى زوجته على عصمته. فإن تضررت من الغيبة الطويلة يكون لها الحق في طلب تطليقها بائنا من المحكمة بعد سنة من الغياب. لو تضررت من الغياب يبقى لها حق انها ترفع قضية ايه؟ قضية طلاق. لها حق انها ترفع قضية ايه؟ طلاق. طيب، يبقى الحل ايه للزوجة اللي متضررة من الغياب؟ ترفع قضية طلاق. وطالما رفعت قضية طلاق ها يبقى ورث ايه؟ ورث ايه؟ خلاص مطلقة. مطلقة، بس المحكمة بتقول طلاقا بائنا، بترفع الطلاق. الطلاق اللي بتحكم بيه المحكمة بيبقى طلاق ايه؟ بائن. بيبقى طلاق بائن بعد سنة من الغياب. قالوا اذا انقضت سنة على غياب الشخص وترتب على هذا الغياب تعطل مصالحه فإن على، يعني إيه تعطل مصالحه؟ يعني ناس لهم عليه ديون، ها؟ وناس لها مصالح وشركات وعقود والكلام ده كله، فإن على المحكمة أن تحكم بتثبيت الوكيل اللي هو موكله عنه إنه يكون بكل الإيه؟ التصرفات. فإن لم يكن قد عين وكيلا تقوم المحكمة بتعيين وكيل عنه يسري سائر التصرفات. وكيل عنه يشوف ديون الناس ويشوف أعمال الناس ونفقات الأولاد والكلام ده كله، يشوف المصالح المتعاقبة. طيب الحكم إزاي يصدر بثبوت بموت المفقود؟ كيف يصدر الحكم بموت المفقود؟ قالوا إذا كان الفقد في ظروف يرجع فيها الهلاك، يرجح فيها الهلاك. لو هو فقد في ظروف يرجح فيها الهلاك، إيه هي الظروف اللي يرجح فيها الهلاك؟ موجود في سفينة والسفينة غرقت، الحياة هي اللي وما لا نهوش عليكم السلام، الحياة هي الراجحة ولا الموت؟ الموت. كان موجود في طيارة والطيارة اتحرقت ولقوا الجثث وما لقوش جثته مثلا، الهلاك المحقق الأقرب والأرجح ولا النجاة؟ الأرجح الموت. فقالوا إذا كان الفقد في ظروف يرجح فيها الهلاك، ومن ذلك كأن يكون الفقد في ظروف حرب أو كارثة كزلزال أو حريق أو فيضان، هنا بترجح اللي بيرجح الهلاك، وبيحكم بوفاة المفقود بعد مضي 4 سنوات من تاريخ فقد. بعد مضي كم سنة؟ اتفقد بيسجل تاريخ الفقد، وبعد 4 سنوات من هذا التاريخ بتصدر المحكمة حكم بموت هذا المفقود. بس ده مش بيبقى موت محقق، ده اسمه موت تقديري. ده اسمه موت ايه؟ تقديري بحكم محكمة. المحكمة حكمت ان هذا الشخص حكمه كحكم الميت. ليه؟ الورثة يأخذه والمرأة تعتد والامور تبتدي ايه؟ تبتدي تستقر. قالوا اما ان كان في ظرف لا يغلب عليه الهلاك، عليكم السلام، الفقد ده في ظرف ما يغلبش عليه الهلاك، زي كالسفر لطلب العلم أو للعمل ثم انقطعت أخباره تماما عن أهله بحيث لا يدرى أما زال حيا أم قد مات، في هذه الحالة على القاضي التحري. القاضي بيعمل إيه؟ بيصدر أمر للتحريات. طبعا التحريات بتتصل بالقنصلية، والقنصلية أو السفارة تتصل بالسفارة للبلد اللي هو موجود إيه؟ اللي هو موجود فيه، ويبتدي يبحثوا عن هذا الشخص. فعلى القاضي أن فيكون على القاضي التحري بكافة الطرق الممكنة للتحقق من غلبة حياته أو مماته، إلا أن تقدير المدة التي يجب مضيها على الفقد موكول إلى القاضي، والراجح أنه لا يجب أن تقل هذه المدة عن 4 سنوات. ما تقلش المدة عن كم سنة؟ 4 سنوات. بتصدر فيها الجهة المختصة اللي هي المحكمة القرار باعتبار المفقود ميتا، باعتبار المفقود ايه؟ ميتا. طيب القاعدة العامة في الباب ده ايه؟ ان يصدر الحكم باعتبار المفقود ميتا من محكمة الاحوال الشخصية، لا محكمة الاموال ولا محكمة الجنايات ولا النيابة الادارية، انما محكمة الايه؟ في مصر. بيصدر من محكمة الاحوال الشخصية فين؟ في مصر. اما هناك استثناء، القانون المصري بيقول هناك ايه؟ استثناء. الاستثناء ده ايه بقى؟ يصدر قرار اعتبار المفقود ميتا من رئيس مجلس الوزراء على طول. القرار ده بيأتي من مين؟ مش من المحكمة، منين؟ من رئيس مجلس الوزراء في حالتي الفقد، في اسر غرق سفينة او سقوط طائرة. سفينة غرقت واللي لقيهم لقيهم واللي ايه؟ ما لقيهمش. طيب طيارة اتحرقت او سقطت ولقوا جثث وجثث تانية ما ايه؟ ما لقيوهاش. قالك فيه هنا قرار استثنائي بيصدر من رئيس مجلس الوزراء باعتبار المفقود ايه؟ ميتا ولكن من اي وقت؟ قالوا ان في خلال فترة وجيزة بعد التقصي وبعد الايه؟ ها؟ بعد التقصي والتحرك. احنا المكان اهو، الغرق اهو، كله دور وكله، وفترة اللي بتقدر لعودة هذا الشخص ممكن في خلال يوم 2 3 اسبوع في مثل هذه الحالة او مفقود في اثر العمليات الحربيه، في مثلا عمليه حربيه تمت وواحد اتفقد الله اعلم ده اسر ولا مات، بس الغالب عليه انه ايه انه مات ولكنه مفقود، فبيصدر رئيس مجلس الوزراء والحكم القرار، والحكم بيسري على الزوجة إذا كان المفقود متزوج منذ صدور القرار باعتباره ميتا، بتعتد إيه؟ بتعتد الزوجة، بتعتد الزوجة. ومتى انقضت العدة كان لها أن تتزوج متى متى شاءت. بالنسبة لأمواله بيترتب على الحكم بأن المفقود يعتبر ميتا سواء من المحكمة أو من رئيس الوزراء من تاريخ القرار، تقول التركة إلى الورثة، بتقول التركة إلى إيه؟ إلى الورثة. يبقى وقتها هنقسم تركة المفقود بعد صدور الحكم القضائي أو الحكم الحكومي بتاع رئيس مجلس الوزراء باعتبار المفقود ميت، باعتبار المفقود ميتا. الفقهاء قالوا هذا، ولكن الفقهاء ما حددوا مدة، لأن طبعا زي ما احنا بنقول ايه وسائل البحث في هذا الزمان غير وسائل البحث في القديم، حتى ان بعض الاخوة عمل رسالة دكتوراه في دور الاتصالات الحديثة في الحكم على المفقود باعتباره حيا او ميتا، لان طبعا وسائل الاتصال في هذا الزمن غير القديم، وبيرجح فيها كلام كثير في هذا الباب. طيب ايه بقى الاثر اللي هيترتب؟ احنا دلوقتي حكموا على المفقود ده بانه ايه ميت. لو بعد ما صدر الحكم لقينا المفقود ده جاي لنا وداخل علينا الحكم ايه؟ طيب العلماء قالوا، عشان ما نطولش في الكلام عشان عايزين نشوف المسائل وتقسيم الورثه، الميراث اتوزع خلاص انتهت، الزوجه تزوجت وكل شيء ايه خلاص كل شيء خد سكته، ايه الاحكام اللي هتتغير؟ بيقولوا اذا ظهر المفقود حيا فانه يسترد شخصيته باثر رجعي، اي يعتبر كان لم يفقد، ويعتبر الحكم بالفقد كان لم يكن. خلاص يبقى القضاء القاضي بيعمل ايه؟ بيتلغي، وقرار رئيس مجلس الوزراء ايه؟ بيتلغي، يعني شهادة الوفاة بتعمل ايه؟ بتتقطع. وبعدين اما بالنسبة لامواله، اذا كانت الاموال محلا لاشياء قابلة للاستهلاك فانه لا يرد منها شيء، يعني اكل وشرب وحاجات استهلكت وغلال وكده واستهلكت، هتسترد منها ايه؟ لا يسترد منها شيء الا ما تبقى في يد الورثة. المتبقي بيعمل ايه؟ بياخده تاني. اما المال اللي استهلك بالفعل فلا يسترد. اذا كانت الاموال محلا للاشياء غير قابله للاستهلاك فانه يفرق بين المال الذي بقي لدى الورثه وبين المال الذي تم التصرف فيه للغير. في الحاله الاولى المال اللي بقي في ايد الورثه، يعني كان عنده ارض وكان عنده بيت وكان عنده كذا، طب الارض ما زالت في ايد الورثه والبيت ما زال في ايد، هو بيعمل ايه؟ بيسترد كل هذا، ده على اعتبار ان الحاجات دي ايه موجود، على اعتبار ان اما ما تصرف فيه الغير فانه يعتبر في حكم المفقود. يعني ولد من الاولاد خد الورث وباع الشقه اللي خدها لطلعته، ما عادتش موجوده خلاص، دي تعتبر في حكم المفقوده بالنسبه لهذا الموجود بالتعويض. وبعض المحاكم بتحكم باسترداد المال، يعني يقول لك نستردها منه، المال اللي هو باع بيه بيسترد منه المال إذا كان أنفق منه شيء خلاص بيعتبر في حكم المفقود، إذا كان أنفق في الضروريات، أما إذا كان أنفق في غير الضروريات كعلى الخمور وما إلى ذلك فيحكم عليه باسترداد هذا، باسترداد هذا المال أو بالتعويض. بيفرق في هذا الأمر بين أمور، الأمر الأول إذا كان التصرف قد تم بسوء نية من جانب الورث والمتصرف إليه، ففي هذه الحالة للمفقود استرداد المال أو التعويض. يعني إيه؟ يعني انت جيت النهارده عرفت ان الراجل ده راجع بطريق ما، رحت جاي بالليل عامل ايه؟ بايع البيت، يبقى ده سوء نية. لا لا لا، احيانا الناس واحد بيتصل عليك مثلا يا فلان ده انا شفت ابوك في المكان الفلاني،
اه ما بيعملش عليه انا عرفته
او شفت في الحته الفلانيه، فيروح انت بقى الله طب هيرجع ياخد الحاجه، طب اعمل ايه؟ لا بيع عشان هم هيرجع ياخد الحاجه دي منهم تاني وارجع انا اورث تاني. يبقى ايه اذا تبين؟ ما هو هيعرف ازاي ان في سوء نيه الا اذا شهد عليه احد الناس. اما اذا كان التصرف قد تم بحسن نيه ومحدش يعرف فلا يطلب استرداد المال ولا يجوز له المطالبه بهذا المال ولا يجوز. اما بالنسبه للزوجه فهناك حالات قرر فيها القانون، طبعا احنا اتكلمنا عن الشرع مش كده، واحوال الزوجه مع الزوج شرعا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عند ظهوره ورجوعه. اما القانون عليكم السلام قالوا انه الزوج اذا عاد الى زوجته، اذا عاد بعد صدور الحكم باعتباره ميتا المفقود ورجع وزوجته لم تتزوج فهي زوجته بحكم القانون. اذا لم تتزوج فهي ايه؟ زوجته في حكم القانون. اذا لم تكن الزوجة تزوجت ولا تثار اي مشكلة وتبقى العلاقة كما هي. اما اذا كانت قد تزوجت بغيره ولم يدخل بها ففي هذه الحالة يعتبر القانون العقد الثاني مفسوخا. لاحظوا ده اقوال الفقهاء ولا مش اقوال الفقهاء؟ احنا قلنا ايه في اقوال الفقهاء في الاول؟ قالوا ده الغالب اقوال الفقهاء، قالوا إن رجع الزوج والزوجة لم تتزوج بعد فهي زوجته والعقد باقي. طب إن رجع وقد عقد عليها ولم يدخل بها الزوج، ها؟ فالعقد فاسد وترجع إلى إيه؟ يفرق بينها وبينه وترجع إلى زوجها. ده هو القانون المصري يقول بهذا القول، ويقول يعتبر العقد الثاني مفسوخ تماما، مش هتستنى إن حد يفرق إذا لم يدخل بها. أما إذا عقد عليها ودخل بها فيصير الزواج ايه؟ كما هو، يصير الزواج كما هو. اما القانون بيقول اذا كانت قد تزوجت بشخص سيء النية، اي يعلم حالة المفقود او حياته، ورغم ذلك سارع الى الزواج، يعني حد قال له ان هو رجع وهو على علاقة بهذه الست او تقدم لخطبتها او ما الى ذلك او عاشقها، فمعاقد عليها، قالوا ففي مثل هذه الحالة يعاقب بخلاف نياته بأن يفرق بينهما بقوة القانون. وراح تزوجها، ففي هذه الحالة يفرق رغما عنه. أو إذا كان استعجل وتزوجها في فترة العدة، لم تنقطع عدتها بعد وراح عقد عليها، هو ما دخلش ولكنه راح عقد عليها، هي شبهة، هو لا يجوز العقد إلا بعد انتهاء العدة، ولكنه استهبل وراح عقد. ففي هذه الحالة قالوا بيقع الزواج باطلا. ده القانون المصري يقول في الحالة التي ليس للمفقود الحق في إعادة زوجته فيها، مالوش إعادة زوجته، إذا تزوجت زوجة المفقود فليس للمفقود الحق في إعادتها إلا إذا توفرت الشروط الآتية. أن يكون يعني مالوش الحق في الشروط اللي جايه دي، الزوج دخل بيها فعلا، وإنه يكون حسن النية، وإنه يكون قد تم في بعد انتهاء العدة، بعد انتهاء العدة، إذا توفرت هذه الشروط فليس للزوج الحق في إيه؟ في أخذ زوجته. أنا أثرت إنني آتي بهذه النقطة علشان أبو جهل القرن العشرين اللي كل شوية بيطلع علينا أبو جهل جديد ويطعن في أئمتنا ويتكلم فيهم ويرموا الكتب، والكتب دي المفروض تتحرق، نقول لهم انتوا اللي بدنكم وعقولكم المفروض تتحرق في ميدان عام اصلا. الزوجة اختيار وقت ايه؟ ده قول عند المالكية. احنا قلنا ما انتوا ما حضرتوش معانا في الاول، كنا في التصحيح، احنا اتكلمنا في اقوال الفقهاء. المالكية قالوا في قول الحنابلة معذرة، قالوا في قول ان الاقوال بتاعهم انه لو عقد عليها ولم يدخل بها الزوجة هتبقى في قول لهم، قالوا ان يكون لها الاختيار اما ان تمضي هذا العقد الثاني واما ان تقبل الفسخ وترجع الى الزوج الاول. وان دخل بها ليس لها الاختيار ولا لها، ما حدش من الفقهاء قال كده الا الشافعية في قول لهم، وده اللي اثار الضجة. والشافعي قال ان العقد الجديد باطل لان الزوج ما زال حيا وما بني على باطل فهو باطل، فينفسخ العقد وترجع وان دخل به. وإن دخل به. ده القول اللي أثار الإيه؟ اللي أثار الضجة. القانون المصري يعتبر خط بهذا القول ولكنه حجمه. حجمه زي قال لك إذا كان سيء النية أو دخل بها في فترة العدة أو يعلم بحياة المفقود وسارع بالعقد عليها وما إلى ذلك، فهذه الحالة يعاقب بخلاف نيته ويفرق بينهم مع الدخول وترجع إلى الزوج الإيه؟ وترجع إلى الزوج
الأول،
يبقى العقد سهل زي ما تكلمنا في هذا الباب. نيجي بقى لليوم المفقود والميراث بتاعه. المفقود، وطبعا احنا عرفنا المفقود وعرفنا احوال الزوجة معاه وما الى ذلك. طيب احنا بنقول يا اخوانا لو انا عندي شخص مفقود، لو انا عندي شخص مفقود وهذا الشخص مات ابوه او من له حق الارث منه، وهذا الشخص المفقود لم تتبين حياته بعد من مماته، في الحاله اللي زي ديت بنعمل ايه؟ اكتب النقاط دي. النقطه الاولى بتقسم التركة مرتين، تقسم التركة مرتين، الأولى على اعتبار أن المفقود حي، والثانية على اعتبار أن المفقود ميت. على اعتبار أن المفقود ميت. اثنين، نقارن بين ما يستحقه كل وارث في الحالتين. الخطوات دي مهمة جدا. نقارن بين ما يستحقه كل وارث في الحالتين، يعني في حالة ايه وحالة ايه؟ في حالة اذا كان حي وفي حالة اذا كان ميت، بنقارن بين النصيبين. فمن كان نصيبه في الحالة الاولى يعني في حالة حياته اكتب يخالف نصيبه في الحالة الثانية اعطي الاقل، اعطي الاقل. ومن كان نصيبه في الحالتين مساويا سلم له نصيب. يعني ما فرقتش معاه بين التركة في هذا الوضع ولا في هذا الوضع، بيسلم ايه؟ لا لا، بيسلم نصيب. الخطوة اللي بعد كده، ان كان الوارث محجوبا على فرض حياة المفقود وارثا، يعني وارث على اعتبار موته، لا يعطى شيئا من التركة، ما ياخدش حاجة من التركة خالص. رحمكم الله. الخطوة اللي بعد كده يحجز للمفقود نصيبه. اه طبعا ما ياخدش خالص ده بقى، اللي هو لو المفقود موجود هيبقى ايه؟ هيبقى محجوب، ولو المفقود ميت مش هيحجبه. يعني مثلا زي ما نقول ابن الابن والابن، خلاص كده ابن الابن لو المفقود موجود حي مش هياخد. يعني واحد مات وساب ابن مفقود وساب ابن ابن وساب بنات وساب ما الى ذلك، طب المفروض الابن بيحجب لو هو حي، خلاص كده. طيب بتقسم التركة بقى على اعتبار ان الابن ده المفقود حي، ومر على اعتبار ان هو ايه؟ ميت. بس اللي هو بيحجبه ما بياخدش حاجه من ذلك، بيقف النصيب الى ان يتحقق الايه؟ الموت تماما، وبيسلم للورثه ابخس النصيبين. يسلم للورثه ابخس النصيبين. ويعطى حق المفقود في يد امينه حتى يرجع، وإن تحققت وفاته عادت الأنصبة إلى أصحابها، عادت الأنصبة إلى أصحابها. خلاص الخطوات النظرية دي؟ ثلاثة إيه بقى؟
أربعة.
إحنا قلنا كم نقطة كده؟ خلاص كده تمام. بعد ذلك بتسلم التركة ليد أمينة، دي آخر خطوة، اللي هو حق المفقود بيسلم ليد أمينة إلى أن يتبين حياته من مماته، إلى أن يتبين حياته من مماته. مثال على ذلك، ما احنا قلنا تقسم على الاعتبارين، مش احنا قلنا كده برضو؟ مثال على هذا، توفي رجل وترك زوجة وأم وأخت شقيقة وأخ شقيق مفقود وعم شقيق، وترك 4680 جنيه. ها؟ يعني ايه؟ هو انا بتكلم انجليزي من الصبح؟ احنا قلنا لسه، مش احنا ايه قلنا هتوزع التركة على افتراضين، افتراض كده وافتراض كده. طيب يبقى مات عن ايه؟ زوجة وام اخت شقيقة واخ شقيق عم مفقود، عم شقيق، والاخ الشقيق ايه؟ مفقود. طيب هتوزع التركة على فرض حياة مين؟ الاخ الشقيق ده. يبقى الزوجة هتاخد ايه؟ الربع، والام السدس. ليه؟ لتعدد الاخوة، لتعدد ايه؟ الاخوة. وبعدين الاخ والاخت هياخدوا للذكر مثل حظ الانثيين. طيب العم الشقيق محجوب بمين؟ بالاخ الشقيق. يبقى ده محجوب. خلاص كده ما محجوب في الحاله الاولى، ده محجوب خلاص. طيب يبقى عندي المساله ديت هتقول لي ايه؟ ال 12، مش كده؟ يبقى 12 على 4 هي 3، يبقى الزوجة نصيبها كام؟ 3، والأم 2، والأخت الشقيقة والأخ 7 أسهم. يا جماعة في إيه؟ ما هم دول خدوا الأنصبة بتاعتهم، بقية التركة هتوزع على الأخ والأخت اللي اتذكر مثل حظ الأنثيين. يعني ايه اصلا؟ مش انا عندي بوحد المقامات؟ مش احنا وحدنا على 12 عشان هي اللي بتبقى الاسم على 6 ولا 4؟ مش احنا قلنا الكلام ده؟ في المسائل اللي فاتت؟ طيب وحدنا على 12، 12 على 4 في 1 في 3، و12 على 6 في 1 ب 2، اتفضل عندي كام؟ البقيه التركه اللي هم ياخدوها 7 اسهم. يعني ايه الكسر؟ مش ده هتوزع للذكر مثل حظ الانثيين؟ يبقى 2 لواحد. يبقى الاخ الشقيق هياخد قد ايه؟ سهمين، والاخت هتاخد سهم. طيب لما احنا فاكرين التصحيح، التصحيح في الطائفه الواحده نسيته؟ ايوه يا تصحيح اللي احنا قلناه تصحيح الكسوف. هناخد عدد الرؤوس فين؟ عدد الرؤوس ايه؟ في الاصل. عدد الرؤوس عندي قد ايه؟ الاثنين مين؟ طب ما هو الاخ ده له سهمين والاخت لها سهم. بقى 3؟ يبقى 3 في 12 36. ده اصل المساله اللي هتقول ايه؟ هات لي ورقه بعد ما تقول 36 36 ها على 4 كانت 9، و36 على 6
فالست. طيب اجمع الاثنين 15. 15 من 36 21. يبقى للاخ 14 سنه وللاخت 7. خلاص كده تمام. هات لي بقى المبلغ بتاعنا اللي هو ايه 4680. هتقسمهم على 36. ها هيبقى قيمة السهم قد ايه؟ تقريبا 130 جنيه. حد معاه على حسبه؟ معانا
الغرفة
الصغيرة. ها؟ هي تقريبا 130. خلاص؟ هنضرب بقى التسعة عشان نشوف نصيب الزوجة، التسعة في 130 هيساوي كام؟ مين اللي طلع المحمود؟
130.
طلع 130. طب اضرب 9 في 130، حط الصفر 3 في 9 ب 18 في 27 وال 1 في 9 ب 9 و 2 في 11. طيب هات لي 6 في 130 اللي هو نصيب الام، حط الصفر 3 في 6 ب 18 ب 8 ومعانا ال 1 راح 6 في 6 1 7. هات لي نصيب الاخ اللي هو يبقى كام؟ 14 في 130 هيطلع بكام؟ نزل الصفر، يلا اضرب 14 في 13 1820. نصيب الاخت 7 في 130 910. ها 910. طيب ادي المبالغ اللي هيستحقها كل واحد في حاله حياه مين؟ حاله حياه المفقود. حاله حياه المفقود. نعم.
36
ما اعرفش. ان شاء الله تصحيح الكسر يا شيخ. بتاخد عدد الاسهم في اصل المساله القديم اللي عندك، مش كلامنا في كلامنا امبارح؟ عدد الاسهم عندك 3 اللي هي فيها الكسر، وقلنا لو التصحيح في طائفتين بتنظر للعامل المشترك بينهم، واتكلمنا امبارح عن تصحيح في طائفه واحده والتصحيح في الطائفتين. انا عندي هنا عدد الاسهم قد ايه؟ الاخت لها سهم والاخ له سهمين، يبقوا كام سهم؟ 3. اصل المساله الاصلانيه عندي كام؟ 12. اضرب ال 3 في 12 36. وحد بقى المقامات على 36 وطلع الكلام. خلاص كده؟ ده في حالة ايه؟ ها؟ في حالة ايه؟ حياة. الثاني بقى على فرض ايه؟ موت. هنا على فرض حياة. طيب على فرض موته الزوجة هتاخد ايه؟ الام، الاخت الشقيقة، والعم. ماشي هنشوف هياخد ولا مش هياخد. ها الزوجة هتاخد قد ايه؟ ربع. والام؟ الام
الام
هتاخد الثلث لعدم التعدد، لعدم وجود الفرع الوارث ولعدم تعدد الاخوه. خلاص كده؟ خلاص كده؟ فان كان له اخوه فلامه السدس. قالوا اخوه يعني عدد، لكن لو هو واحد بس الام بتاخد الثلث. خلاص؟ يبقى الام هتاخد ايه؟ الثلث. طب والاخت بقى الشقيقه؟ النص. والعم هياخد الباقي تعصيب. ماشي؟ طيب تعالى بقى اصل المساله كده هيديني كام؟ ال 12. مش كده؟ ما توحيد المقامات يبقى على كام؟ ها؟ ها؟ على 12. توحيد المقامات يبقى على كام؟ على 12. يبقى 12 على 4 كانت 3 للزوجة، و12 على 3 4 للأم، وهنا 6. عدد الفروض هنا قد ايه؟ 13. يبقى هنا ايه اللي حصل للعام؟ قال له بالسلامة يا مشي، ما هوش وارث، لأن المسألة عالت لأكثر من الإيه؟ من النصيب المفروض. النبي قال الحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض، الفرائض ما أبقتش، يبقى أولى رجل ذكر راح فين؟ مع السلامة ملوش حاجة، مع السلامة ملوش حاجة، خلاص؟ لا إليك، وإذا حضر القسمة أولي القربى فارزقوهم منه واكسوهم وقول لهم قولا معروفا، يبقوا ذو الجلبية بقى. خلاص يا اخوة، خلاص يا اخوة، خلاص يا اخوة، مش معايا خالص. ها ها، صحيتم؟ طيب يبقى اصل المسألة الجديدة عندي كام؟ 13. هقسم بقى المبلغ اللي هو كام؟ 4680 على 13. كام يا عم الشيخ؟ كام يا عم الشيخ؟ ها قيمة السهم 360. 360 خلاص. هضرب بقى الزوجة هتاخد الثلاثة بكام؟ 360 نزل الصفر 3 6 18 8 ومعانا الواحد 3 3 9 11. الأربعة في 360 نزل الصفر، الأربعة بستة 24، أربعة معانا الاثنين 3 4 12 واثنين 14. تعالى ليا لل للبنت هتاخد 6 في 360. لا الأخت 2160. مين بقى هيطلع جدع وهيقول لي هنعمل ايه؟ لاحظ بقى القواعد اللي انا قلتها لك في الأول. قلت لك هنعمل فيهم ايه؟ هنديلهم بايه؟ بالأبخص. يعني ايه بالأبخص؟ تعال نقارن بين الزوجة. قلنا لو اللي هيطلع سهمه في الأول زي سهمه في الثاني خلاص هياخد سهمه ويتوكل على الله. اللي هيطلع سهمه في الثاني أكتر من سهمه في الأول هنديله بأبخص ايه؟ بالأقل. هنديله بايه؟ بالأقل. طب الزوجة 1080 وهنا كام؟ 1170. يبقى هنديها ايه؟ الثاني ده. طب الأم ها؟ هنا 780 هنا كام؟ 1440 هنديلها هنا. الأخت الشقيقة هنا كام؟ 2160 هنا كام؟ ها؟ كنا فين فين السنة؟ 1120 لا لا الثلاثة 910. خلاص؟ يبقى الأخت هتاخد الإيه؟ 910. والباقي هيوضع في يد أمينة إلى أن يتحقق موته من حياته. إذا رجع لنا تاني ها؟ بيرد لكل واحد ان خلاص بياخد النصيب بتاعه والمتبقي البسيط بيرجع للام وللاخت الشقيقه ولغيره. اذا تبين وفاته فعلا خلاص بترجع بقى ايه نكمل لكل واحد الايه التركه بتاعه. نعم مين؟ مش احنا اتفقنا انك انت هتحتفظ له بنصيبه باعلى الاشياء وتعطي الورثة أبخس الأشياء إلى أن يتبين حياته من إيه؟ من موته. إحنا هنا هنقارن بين الأنصبة زي ما قلنا، هندي لكل واحد النصيب الأقل اللي طلع ليه، مع إن أنت محتفظ بالتقسيمة، أنت محتفظ بالتقسيمة عندك، بحيث إن لو تبين ليا موته هتعمل إيه؟ هتدي هنا تاني. خلاص؟ تبين لي حياته خلاص بقى تديله نصيبه والعشرة الخمستاشر اللي فايضين يبقوا ايه. الالف 1820 بتوع دول خلاص دول على جنب اكيد خلاص، زائد الزيادات الاخرى. ايه هي لا هتفرق، هتفرق هتفرق في حاجات كتير. ليه؟ لأن القانون المصري قال إن الزوج أو الزوجة هياخد أبخس الشيئين ومش هيرجع له الباقي. اللي هيرجع له الأب هذا قول الحنابلة والأحناف، هو عمل بقول الأحناف يا ستي. لا لا يرد عليه، لا يرد عليه. احنا اتفقنا إن احنا بنشتغل على إيه؟ مش عايزين بقى نروح لل احنا بنشتغل على اللي أنت بيحكم بيه هنا عندك هنا في القضاء بتاعك.
يعني اذا خدت
1100 هي هتاخد ايه النصيب الاقل 1080، هي المفروض لها 1170. الفرق قد ايه؟
الفرق لها 90 جنيه مش هتاخدهم تاني. الزوجة الوحيدة اللي مش هتاخدهم تاني والزوج الوحيد اللي مش هياخدهم تاني خد اللي خده وتوكل على الله. خلاص؟ ما احنا قلنا بقى في 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 بعض المذاهب يقول لك ايه ادي ده نصيبه ويروح. مش احنا قلنا الكلام ده في كل الحالتين الزوج او الزوجة هياخد نصيبه من التركة ويمشي هو. مش احنا قلنا الكلام ده قبل كده؟ ولكن الان احنا بنقول ده كلام الاحناف المعمول بفين في القيل اللي انت هتطالب لما واحد يجي لك هتوزع له على الصورة دي ان المحكمة هتديله على الصورة دي. ماشي انت تقول كلام ونرجع انا اقول كلام ونرجع نتكلم في ايه وهو قول معمول به. واضح؟ طيب لا ما ينفعش المصادر المسائل المواريث ما ينفعش توزعها على المصادر. صحيح يعني اتضح ان في مشاكل كتيره بتحصل لاسباب بيروح حتى بعض الاخوه المشايخ اللي مش لهم في علم الفرائض كمان هو كل اللي له الزوجه لها كذا وده له كذا وده له كذا وشكرا يا عم. لكن في التصحيح وفي الشغل وفي الكلام ده كله ملوش فيه. يوم يجي يحصل فيه اخطاء في التوزيع تلاقي ناس تيجي لنا تشتكي ده اداني كذا وبعد كده تبين ان انا حقي اقل والمشايخ قعدوا وهو مش راضي يديني قال المشايخ جم وقعدوا مفرضوا. طب اروح اشتكي في المحكمه ولا اعمل ايه؟ لانه قعد مع محامي والمحامي بدا ايه؟ يفرضها له كده. فالبلبله ملهاش ايه؟ ملهاش لازمه. ليك في الشغلانه ها اقعد واشتغل مالكش يقول لا هات حد يكون بيفهم في المساله دي او هات حد معانا يكون بيفهم في المساله دي. انا ليه هقول لك ده النص ده الربع ده التلت انما العول والرد والتصحيح والتكسير والكلام ده كله انا ماليش فيه. او ممكن واحد يقعد يقول لك ايه العم الشقيق ده له يا عم ما هو مش محبوب هنا ما هو ما يفهمش ان المساله لما تقول ما بقاش له حاجه بالسلامه هو طار. واضح يا اخوانا؟ فالمسائل اللي زي دي مش محتاجه. خلاص المساله؟ نعم. ايوه كان في ايدي منديل بنصح بيه. خلاص انصح المساله دي؟ واحد امس طالب قابلني بيقول لي يا عم الشيخ هو الاخ الشقيق بيحجب الاخ الاب؟ بقول له اه. بيقول لي ازاي ده الاثنين من اب واحد ما يحجبوش؟ قلت له يمكن انا مش عارف حاجه بس اللي اعرفه ان هو بيحجبش. اذا كان الاخت الشقيقه بتحجب الاخ الاب نعم حاضر هنشوف بس ما نخلص الاصل بتاعنا النهارده ونشوف التدريب الحاضر. خلاص يا اخوه؟ طيب مساله ثانيه تحلوها انتوا؟ يلا يلا بسرعه كده. هو الاذان اوشك ولا ايه؟ ها؟ طب خدوا المساله دي بسرعه. توفيت امراه عن زوج واختين لاب واخ لاب مفقود وتركت 1120 فدان ما شاء الله. يلا حلو. احل مش بقى اولا هنقول على فرض الحياه مش كده؟ وبعدين على فرض الموت. ما انت بتشاورني ولا بغششك ولا ايه؟ طيب انت حل لنفسك وانا هحل، يعني مش ما فيش وقت للتصحيح، وقارن انت بين حلك والحل. ماشي؟ طب بص معايا عشان نلحق بس ناخد الجنين، بص معايا هنحل دي عشان نلحق ناخد، لازم ناخد حلوانته ونتكلم عن الجنين. ها؟ طيب اولا على فرض الحياه هنقول انا عندي الزوج مش كده، وايه والام والاخت الشاب والاخت طيب احنا قلنا ايه احنا قلنا توفيت امرأة عن ايه؟ زوج واختين لأب واخ لأب مفتوح، مش كده؟ الزوج معذرة واختين لأب واخ لأب مفقود، مش كده؟ طيب عندي الزوج هياخد قد ايه؟
نص.
وبعدين الباقي هيتوزع على الذكر مثل حظ الانثيين، يبقى اصل المساله كام؟
اثنين.
اصل المساله ايه؟
اثنين.
طيب دول لهم ست ودول الاثنين مع بعض لهم ايه؟ لهم ست. كلام جميل. الواحد هيقبل الاسم على دول؟
لا
هيبقى فيها كسوف. هعمل ايه؟ هعمل
التصحيح.
هعمل الايه؟ التصحيح. انا مشغول بالاداب بس لو اخد وقت.
ماشي.
الاختين الاب دول لهم كام سنه؟ كل واحد ثلاثة والأخ له قدهم، مش كده؟ بيتذكر بس حظه بس هاي، يبقى سهمي الاثنين في اثنين بأربعة، فأصل المسألة اثنين يبقوا كام؟ ثمانية. أصل المسألة في اثنين يبقوا كام؟ ثمانية، احنا هنصحها أهو، ثمانية على اثنين ها؟ فهنا أربعة، وديت هيفوت ليها من الأربعة قد إيه؟ أربعة، كده يبقى سهلة إنها تتقسم على دول، كل أخت سهم والأخ له إيه؟ له سهمين. خلاص كده يا اخوة؟ طيب هات بقى ال 1120 فتاة، لا احنا قلنا كام فتاة؟ 1120 اقسمهم على 8 هيديك كام؟ 140 فتاة، مش كده؟ 140 فتاة، يبقى ده نصيبه كام؟ في 140 560. طيب والاختين الاثنين في 140 ب 200 وكام؟ و80 هتقسمهم على 2 يبقى كل واحد 140 140 فدان، والاخ ده له سهمين اللي هم كام؟ هيبقى لهم 280 فدان. هو ده مش كده؟ كده المساله مظبوطه؟ خلاص تمام؟ نسيب دي كده ونيجي على اعتبار ايه؟ انه ميت. على اعتبار انه ايه؟ انه ميت. الزوج مش هيتغير، هياخد الايه؟ النص. الاختين الاب هياخدوا التلتين. اصل المساله كده كام؟ ست. مش كده؟ ده هياخد كام؟ ثلاثة. ستة على اثنين؟ كانت ثلاثة في واحد بثلاثة؟
أربعة.
طيب ودول هياخدوا كام؟
أربعة.
يبقى المسألة عادت لكام؟
سبعة.
صح كده؟ اقسم بقى الألف 120 على سبعة. فيها كام؟ 160 تقريبا. طيب هتجيب لي بقى الزوج الثلاثة في 160 كام؟ 480 مش كده؟ والأختين مع بعض الأربع أسهم في 160 بيديني كام؟ 640 فدان. لكل واحدة 320 لما تقسمهم على اثنين. ماشي الحال؟ ولا أشرح تاني المسألة؟
ماشي.
ها؟ هنا على فرض الموت بتاعه يبقى ما هوش موجود. انا عندي المساله بتقول زوج اختين الاب واخ الاب مفقود، اعتبرنا ان هو موجود واديناه النصيب بتاعه 280 فدان. طب لو هو مش موجود الاختين هياخدوا كام؟ التلتين، فلهما الثلثان مما ترك، والزوج له النص لعدم وجود الفرع الوارث، له النص لعدم وجود الفرع الوارث، فهو هياخد النص وهم هياخدوا التلتين. كده المساله اكتر من ايه؟ اكتر من المقرر ليها، اكتر من الواحد الصحيح. طيب لو في عندي حد تاني من ذوي العصبات هياخد ولا مش هياخد؟ مش هياخد. ليه؟ لان ما ابقت الفرائض له شيء، ما ابقت الفرائض له شيء. فهنا المساله عائله، احنا قلنا العول معناه ايه؟ زياده عدد الاسهم مع قله قيمه السهم لما بتعول المساله. طيب يبقى هنا الزوج خد كام؟ 480. طب وهنا يبقى حسبه على ايه؟ هديله 480. وبعدين الاختين، ها؟ الاختين ها؟ هنا 280 وهنا هديلهم 280. وعايزين ال 280 زائد الزياده اللي جايه من عند الزوج في يد ابوه. رجع ليا المفقود بديله حقه والزوج ملوش حاجه. ما رجعش ليا المفقود برجع لكل واحد نصيب. يبقى كده كده خلاص الزوج خد ال 80 حقه، برجع الباقي لمين؟ للبنتين. برجع الباقي للبنتين. خلاص يا اخو؟ دي بالنسبه لمسائل المفقود. طبعا هديكم سؤالين لكم انتم تبقوا تحلوهم ان شاء الله تتدربوا عليهم. اكتب ها؟ اكتب بس المسألتين دول خدهم لك انت. توفي رجل او توفيت امرأة عن زوج، توفيت امرأة عن زوج وام واخت شقيقة وجد وأخ شقيق مفقود وترك 216 فدان، هات نصيب كل وارث. نعم 216 فدان. بص يا اخوان بالنسبة للحمل المرأة الحامل، اكتب القواعد بسرعة اللي انت بتمشي عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. ما جبناش القواعد بتاعت الحمل ولا لا؟ موجودة ان شاء الله. انت بتحل المسألة الاول تفهم هتحل المسألة ازاي، مرة على اعتبار انه ذكر ومرة على اعتبار انه ايه؟ انه انثى. مرة على اعتبار انه ذكر ومرة على اعتبار انه هو ايه؟ الانثى. ومرة على اعتبار انه انثى. طيب من المعروف ان الحمل مالوش في الميراث الا اذا نزل حيا، الا اذا نزل ايه؟ حي. انما لو نزل ميت كأن لم يكن، كأن لم يكن. طيب الحمل بيوقف له انفع الانصبة. يعني ايه يوقف له انفع الانصبة؟ يعني كذكر مش ك مش كأنثى، يعني كذكر مش كأنثى. طيب
حل المسألة مرة على الذكورة دي النقطة التالتة ومرة على الأنوثة وبيرفع له أعلى النصيبين يعني على اعتبار أنه ذكر. طيب بالنسبة للورثة اللي بيكونوا مع الحمل فإنهم يعاملون معاملة أقل الفرضين بالنسبة للإرث يعني فرض الأنوثة لو هو بنت هيعلي أنصبة الورثة طب وفرض الذكورة هيقلل الأنصبة ويعاملوا معاملة الإيه الذكورة الأنصبة بتاعتهم هتقل واللي بيرث على تقدير ولا يرث على تقدير يحجب حجب حرمان يحجب حجب إيه حرمان يعني على فرض ان لو ده نزل حي مش هيورث لان ده هيحجبه يعني افرض مثلا ان عندك زي ما قلنا ولد وفي ابن ابن طب ابن الابن ده ايه محجوب بالابن مش كده طيب يبقى انا عندي الان لو الابن نزل ابن الابن مش هياخد طيب انا هعتبر ان ده اللي نزل ولد وهحجب مين ابن الابن الى انه ينزل جه ميت يبقى ابن الابن هياخد الايه المصيب بتاعه جه صاحي خلاص ابن الابن محجوب يبقى من يحجب به يحجب من يحجب به ايه يحجب امسك بقى المثال ده توفي رجل وترك اب وام وزوجة حامل بتكتبه ترك اب وام وزوجة حامل واخوين شقيقين واختين لاب اخوين شقيقين واختين ليه لاب وترك 1008 فدان وترك 1008 فدان طيب هنتكلم مره على اعتبار الحمل ده ايه ذكر ومره على اعتبار ان هو ايه انثى طب لو على اعتبار ان هو ذكر يبقى الاب هيرث ولا مش هيرث والام طب والزوجه هترث وعلى اعتبار انه ولد هياخد هياخد الباقي طب يبقى الاخ لاب والاخوين الشقيقين والاختين لاب محجوبين دول خلاص محجوبين دول محجوبين طيب يبقى الاب هياخد ايه السدس والام السدس والزوجه التم وهو هياخد الباقي طب انا عندي 6 وعندي 8 في الانصبه مش كده يبقى المساله هتقول لي كام ل 24 احنا بنحلها اهو 24 على 6 يبقى فيها ال 4 يبقى نصيب الاب هياخد 4 سهام و24 على 6 بالنسبه للام نصيب الام 4 طب والزوجه 24 على 8 فيها 3 اجمع دول 4 و4 8 و3 11 من 24 فضل 13 اللي هم دول هيبقوا نصيب مين نصيب الاب نصيب الاب هتاخد قيمه السهم 1008 على 24 بيساوي كام ها مين اللي معاه الاله الحاسبه ها 42 فدان يبقى قيمه السهم 42 يبقى استحقاقات الاب اربع اجزاء في 42 168 والام 168 الزوجه الثلاثه في 42 126 والاب هياخد 546 فدان باقي التركه انا مش هقوم احلها تاني على السبوره هي كده اتحلت خلاص خلاص كده يبقى الابن هياخد كام ال 546 فدان ده على فرض ان هو ايه ذكر على فرض ان هو ايه ذكر طب لو على فرض انه انثى الاب هياخد السدس زائد الباقي تعصيبا مش كده برضه والام هتاخد السدس لوجود الفرع الوارث والزوجه هتاخد الثمن لوجود الفرع الوارث وبنت الحمل هتاخد النص هتاخد نص الايه التركه يبقى ما دام في كل الاحوال عندي في ولد او بنت يبقى الاخوين الشقيقين والاختين لاب ايه محجوبين ليه محجوبين ليه يا اخوانا مش عشان ده بس عشان الاب الاب موجود والاب بيحجب الايه ياخدوا ليه البنت
مش انا بقول الاب موجود؟ انت ما خدتش بالك من الكلام خالص. لا مش الاب موجود والاب بيحجب الاخوه الاشقاء. طيب انا عندي سدس وعندي ثمن وعندي نص، يبقى اصل المساله هتقول لي كام؟ 24 زي ما علاء الاول. طيب هات بقى سيبك من نصيب الاب، لان الاب هياخد السدس والباقي تعصيبا، هياخد الربع، هياخد ال 24 على 6 في ال 4، خد كده دلوقتي، والام 4 والزوجه 3 والبنت 12، احسبهم 23، باقي سهم هترجع لمين؟ للاب. يبقى الاب بدل ما ياخد 4 هياخد كام؟ 5، يبقى الاب هياخد 5. هات بقى احنا قلنا لما قسمنا ال 1008 على 24 طلعت 42 فدان، هات بقى التقسيمه الجديده، يبقى الاب ال 5 في ال 42 هياخد كام؟ 210 هنا. هياخد كام؟ 210، والام هتاخد كام؟ 168 زي ما كانت في الاول، والزوجه هتاخد 126 زي ما كانت في الاول، البنت هتاخد 504 فدان. يبقى انا هعمل ايه الان؟ يبقى الام والزوجه ثابتين، هيسلموا الانصبه بتاعتهم زي ما هم. هيبقى ليا بقى ايه؟ الاب وميراث الابن. ها؟ بالاقصى. مين؟ هيتحجز له ال 546 فدان. ايوه هيتحجز له. طلع ولد خلاص هو خد ميراث، طلع بنت هيرد الباقي على الباقي فيما دون الزوجه والام، لان هم خلاص خدوا حصتهم لانها متساويه في الحالتين، لان هي متساويه في الحالتين. ان شاء الله. خد بقى المثال ده بحلولته في البيت عشان احنا كده يبقى انتهينا، وعشان عايز اتكلم معاكم كلمتين قبل ما نقوم نروح. توفي يا رجل عن بنت وبنت ابن وعم شقيق، توفي يا رجل عن بنت وبنت ابن وعم شقيق وزوجة اخ شقيق حامل، وترك 588 فدان. زوج جت، الزوجة حامل والزوجة بحامل، وزوجة اخ شقيق حامل، ترك 588 فدان. يبقى شوف نصيب التركة قد ايه، وكل واحد يورث قد ايه. انتهى العام الدراسي سريعا، وكأني استشعر اننا بدأنا بالامس، وكأني استشعر اننا بدأنا بالامس. وهكذا هي الايام تمر صراعا وينفضي العمر ويلقى العبد ربه ولا يبقى له الا آثاره التي كتبت له، ولا يبقى له إلا آثاره التي كتبت له. وكل واحد منكم جاء إلى هنا رغما عنه ولا برضاه؟ لماذا؟ للتعلم. ولماذا؟ وليقف على ثغر من ثغور الإسلام. واحد هيقول لي عم الشيخ ما هم منعهم دلوقتي الأئمة غير الأوقات إن هم يصعدوا المنابر، أنت لا تدري متى يحتاج إليه، أنت لا تدري متى يحتاج إليك. حتى قال بعض كبار العلماء، وهو عروة بن الزبير، عارفينه؟ اسمعوا عنه. عروة بن الزبير بن العوام ابن أسماء بنت أبي بكر وابن أخت عائشة، الذي حاز السبق في نصيبه من علم عائشة ومن غيرها، حتى قال لقد مضت 4 سنوات قبل موت عائشة وأنا أظن أني لا أحتاج إليها في حديث، لأني قد سمعت كل ما عندها، وسمع من أبي هريرة ومن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وجماعة. قال عروة بن الزبير ولقد أتت علي فترة أو فترة ما سئلت حتى نسيت العلم، يعني العلم اللي تعلمته كله من قلة أنني ما حدش بيسألني ولا حد بيقول لي أنت فين، كدت ان انا انسى العلم حتى احتيج الي، حتى احتيج الي، فبدا يقول العلم مره اخرى. فالشاهد انت لا تدري متى يحتاج اليك، ولا تدري متى يحتاج الى علمك. انت تتعلم لتكون على ثغر من ثغور الاسلام، على ثغر من ثغور الاسلام. وجئت إلى هنا بمحض إرادتك وليكن هدفك الله. قال سفيان بن سعيد الثوري: تعلمنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون العلم خالصا. فالشاهد أنت تتعلم الآن لتقف على الثغر، فعندما تقف على الثغر لابد وأن تكون على قدر المسؤولية، على قدر المسؤولية. ما انتش جاي عشان الامتحان وانت متأكد تمام التأكد ان الشهادة اللي انت هتاخدها في اخر المعهد في الدنيا مش هتفيدك، في الدنيا مش هتفيدك، على قدر ما ستفيدك او ستفيدك امام الله وفي قبرك، خطواتك التي تخطوها في الطلب وتكتب في آثارك، وتكتب في آثارك. في بعض الآثار الضعيفة جدا أن الله عز وجل قال، يقول للعلماء يوم القيامة: يا علماء إني لم أضع علمي فيكم لكي أعذبكم، فيشفع فيه لمن عصى منهم. لأن العلماء الأصل إن هم إيه؟ يشفعوا. العلماء الأصل إن هم إيه؟ بيشفعوا. فمن كان عاصيا منهم يشفع فيه. فأنت اخترت السير على الدرب وأنت منتقب. يعني تخيل من بلد كبيرة زي بلبيز بأجوارها كام واحد اللي بيحضروا الدروس الآن في هذه الفرقة أو في هذه الدفعة. إذن فأنت منتقب وأنت مختار، وأنت لم تدفع لله شيئا لكي يأتي بك إلى هنا، ولكن جئت بفضل الله وبرحمته. فاعلم أن الله ما دام قد تفضل عليك ورحمك فاسأله أن يتم عليك النعمة، وأن تكون هذه الرحمة في الآخرة أيضا وليست في الدنيا فقط. وكن على قدر المسؤولية، واعلم أنك على ثغر من ثغور الإسلام، فلا بد وأن تقف عليه أسدا. ولا يؤتى الإسلام من ثغرك، ولا يؤتى الإسلام من ثغرك، وإلا كنت عارا على الإسلام والمسلم. فانتبه إلى هذا، واعلم بأن العمر محدود، وإنك ما تحصله الآن، أنا شايف من كل شباب ما شاء الله، ما ستحصله الآن لن تتمكن من تحصيله بعد. إذا جاءت المشاغل وتصدرت فيكون التحصيل قليل جدا جدا. فانتبه إلى هذا جيدا، ولا تضيع من عمرك لحظة، ولا تضيع من عمرك لحظة. وأظن أن جميعكم معكم هاتفي، من أراد منكم شيئا في أي وقت فليتصل بي لنكون أخوة متناصحين متحابين في الله عز وجل. هدفنا أن نرتقي بأنفسنا، وأن نقف بين يدي الله وقفة يرحمنا الله بها، وأن نكون أقوياء على ثغر الإسلام، وأن نتعلم العلم أولا للنجاة، ثانيا متى احتيج إلينا كنا على قدر المسؤولية. فإن من أهم أسباب ضياع الناس هو قبض العلم، والعلم لا يقبض بانتزاعه من صدور الناس، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهو من رواية عروة بن الزبير عنه، وانتشر الحديث من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم وفي ضبط لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فلا تكن أنت هذا، فلا تكن أنت هذا، ولكن تعلم العلم فأنت لا تدري ما يحتاج إليك فيه. كنت مقصرا قبل ذلك، شد من أزرك، واعلم بأنك مسؤول بين يدي الله، وقد أنعم الله عليك بالنعم العظام الجسام، فوفي الله حقه في النعم. ومن الثلاثة الذين يسعر بهم الجحيم: عالم تعلم العلم كما في عند الترمذي من حديث أبي هريرة، ثم يقول الله تعالى له بعد أن يعرفه نعمه فيعرفها، فيقول: يا رب تعلمت العلم فيك وعلمته فيك، فيقال: كذب، إنما تعلمت ليقال عالم وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار والعياذ بالله. فلا تكن هذا، ولكن أخلص النية لله، وأخلص من عملك، وشد من أزرك، وشد من حيازينك، ولا تتكاسل ولا تتوانى، فأنت لا تدري متى يحتاج إليك. واحرص على حضور مجالس العلم في المعهد أو في غير المعهد، فإن مجالس العلم مباركة مباركة مباركة. أسأل الله أن يرزقنا البركة في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نراكم في عامكم القادم على خير إن شاء الله، جزاكم الله خيرا. في درس شغال أسبوعي دلوقتي في المكتبة، درس الأحد شغال أسبوعي في المكتبة، درس الأحد شغال أسبوعي، بنشرح فيه علل الحديث، وبنشرح فيه صحيح البخاري، وبنشرح فيه القواعد المسلمة على الشريعة للأجور، بعد صلاة العصر لحد المغرب مباشرة، كل أحد. إما لو في معاهد بيبقى في المكتبة، لو مش معاهد بيبقى هنا في الفقه في المدرج ده. إيه زي النظام بتاع الترم الأولاني يعني الأحاديث، هيطلب منك الحفظ والكلام على بعض الفوائد،
مش هجيب مسائل المواريث ما تخافوش، فاكر ليه عايزين مسائل المواريث؟